بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. ونحن في نهاية أيام هذه السنة القبطية، وبعد أيام قليلة نحتفل ببداية العام القبطي الجديد وعيد النيروز. الكنيسة تجعل كل قراءتها تدور حول نهاية الحياة، وتدور القراءات كلها حول الاستعداد وحول اليوم الذي فيه يلاقي الإنسان الله. وتكون هذه الأيام الأخيرة هي الفرصة، أيام الأخيرة في السنة هي الفرصة الجيدة لمراجعة النفس، هي لكل إنسان كيف يمكن أن يراجع نفسه. في فصل الإنجيل المقدس الذي استمعنا إليه، إنجيل هذا القداس الإلهي، إنما يتكلم عن جانبين، اليمين واليسار، ويتكلم عن الخراف وعن الجداء. والخراف يقول لهم الكلمة التي نشتهي أن نسمعها: تعالوا إلي يا مباركي أبي. وللجداء يقول لهم الكلمة التي نسعى ألا يسمعها أحد: اذهبوا عني يا ملاعين. وبين الجانبين تعالوا إلي يا مباركي أبي والجانب الأيسر اذهبوا عني يا ملاعين، يقف الإنسان ويدبر حاله وينظر حياته وكيف يراجعها في ضوء بداية عام جديد. من الأمور الهامة لنا جميعا، سواء كنا رهبان في أديرة أو كنا خدام في كنائس أو كنا في حياتنا العادية ومسؤوليات الإنسان المتعددة، ينبغي أن يقف الإنسان ويستمع إلى هذا الصوت. ماذا تريد أن تسمع؟ أتريد أن تسمع تعالوا إلي يا مباركي أبي؟ هذه الكلمات القدسية التي تسمعها من فم المسيح يدعوك تعالوا إلي يا مباركي أبي، أم تحترس من أن تستمع إلى تلك الكلمات القاسية اذهبوا عني يا ملاعين، وهي بمثابة حكم نهائي. يقف الإنسان لكيما يدبر ويراجع وينظر أيام حياته. لذلك ونحن في هذه المناسبة ومع اجتماع الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والأباء الرهبان وكل الشعب المحب للمسيح، ونحن نجتمع في هذا التذكار 40 يوما على رحيل حبيبنا نيافة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس هذا الدير العامر، إنما تكون هي فرصة لنا جميعا أن يقف الإنسان صادقا أمام نفسه. كيف يكون الإنسان مستعدا وهو يراجع ذاته ويشتهي يوما أن يسمع ذلك الصوت تعالوا إلي يا مبارك أبي؟ سأذكر أمام حضراتكم 3 أشياء يمكن أن تكون عناصر رئيسية في مراجعة النفس وفي الاستعداد الشخصي. العنصر الأول عنصر حفظ الهدف. الله عندما خلق الإنسان فينا خلقه لرسالة ولهدف، ويعيش الإنسان حياته سنينا كثيرة أو سنينا قليلة إنما يكون له رسالة ويكون له هدف. وحفظ الهدف الذي يختاره الإنسان لحياته، البعض يختار أن يكون راهبا، البعض يختار أن يكون خادما، البعض يختار أن يكون عاملا في أعمال العالم المتنوعة والمطلوبة للحياة الإنسانية، البعض يخدم، البعض يدرس، البعض يتكلم، البعض يكون مسؤولا عن أعمال ذهنية وأعمال فكرية وأعمال عضلية، كيف ما يكون. حفظ الهدف، الإنسان إذا كنت تشتهي أن تسمع ذلك الصوت تعالوا إلي يا مبارك أبي، يجب أن يكون لك هدفا ويجب أن تحفظ هذا الهدف، تحفظه طوال الحياة. يجب أن يكون هدفك الذي اخترته بذاتك هدفا نقيا وهدفا أمينا وهدفا مخلصا وهدفا مفيدا، وتكون حياتك كيف ما يكون وضعها، تكون حياتك هي مفيدة لكل أحد وهي عاملة. فالله أرسلك ليس لذاتك ولكن أرسلك لكل العالم لكيما تعمل وتخدم. حفظ الهدف. ونحن في مجتمع الدير، أي دير، عندما يختار الإنسان حياته الرهبانية يختارها بإرادته، ويكون هذا الاختيار بكل ما فيه من التزامات من ضبط الحواس وضبط الفكر وضبط القلب وضبط العمل والالتزام بصفة عامة بهذه الحياة. هكذا نشأت واستمرت الحياة الرهبانية، وهذا أيضا ما نراه في حبيبنا الذي رحل عنا، أنه كان إنسانا حافظا للهدف. فهو بعد أن أتم دراسته في كلية الطب وصار طبيبا، واشتهى هذه الحياة وبدأ الحياة الرهبانية الهادئة، وفي إخلاص تام استمر في حياته الرهبانية عشرات السنين، وشاءت عناية الله أن تختاره أسقفا لهذا الدير في السنوات الأخيرة، وصار أسقفا مدبرا، ولكنه لم يتخلى عن الهدف، راهبا ملتزما وعارفا. وهذه طبيعة مسؤوليات العمل في الكنيسة، أن الله يعطينا مسؤوليات لكي ما نخدم بها ومن أجل تكميل خدمة القديسين. حفظ الهدف الذي اخترته أحد المعايير الرئيسية التي يمكن أن تقف عندها في هذا الصباح وأنت تستعد لعام قبطي جديد. هل هدفك الذي خرجت من أجله والذي تعلمنا من الآباء، أذكر أول يوم دخلت فيه الدير، هل هذا الهدف ما زال واضحا لامعا أمامك، أم وأسف في التعبير انحرف إلى أهداف أخرى وإلى غايات أخرى؟ في الحياة الرهبانية نقرأ في كتابات الآباء عن الحروب الكثيرة التي يتعرض لها الإنسان، ويتخصص آباء في كتابات كثيرة ويذكرون نوعيات من هذه الحروب المتعددة والتجارب التي تصيب الذي يشتهي الحياة الرهبانية. ولكن طوبى لمن يخلص، ومن يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. حفظ الهدف أحد الوسائل القوية التي يمكن أن تراجع فيها نفسك، فربما يكون قد انحرف هذا الهدف، أو ربما يكون قد تبدل أو تغير، أو حلت محله أهداف أخرى أو غايات أخرى، أو ربما هذا الهدف يكون قد بهت في حياتك، يكون ضعف، يكون خلص ما عادش موجود. ولذلك يا إخوتي الأحباء وأبنائي الأحباء، لا تنسوا الهدف الذي خرجنا من أجله. ولا أقصد أيضا الرهبان فقط، ولكن يمتد كلامي إلى كل أحد. الهدف، الإنسان الذي في أسرة له هدف، الإنسان الذي في عمل له هدف، والإنسان الذي في دراسة له هدف. هل تحفظ الهدف؟ هل تحفظه وغاية حياتك واضحة؟ هذه نقطة أولية يمكن أن يراجع الإنسان نفسه عليها، وهذا الكلام لنا جميعا ولي شخصيا، ولكن أمر مهم جدا أن الإنسان ينظر إلى الهدف الذي خرج من أجله ووضعه الله من أجل أن يكون في هذه الحياة. العنصر الثاني وهو طاعة الوصية. الله من نعمه الكثيرة التي أعطاها لنا أعطانا الكتاب المقدس، وكما نعلم أن هذه الوصايا، وصايا الكتاب وأسفار الكتاب، سجلت بالوحي المقدس عبر عشرات ومئات السنين، وصارت في زمننا الحاضر كتابا مطبوعا أنيقا في إيدينا كلنا وموجود على الأجهزة الإلكترونية اللي في إيدينا وصار حاضرا. ولكن يغيب عن الإنسان طاعة الوصية. طاعة الوصية. الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيليبي يقول: فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. والحياة الرهبانية في أساسها هي حياة إنجيلية حسب الوصية قبل أي شيء. الأباء الذين عاشوا وترجموا الكتاب إلى حياتهم العملية ونأخذ منها من كتابات الأباء، لكن الأصل هو الكتاب المقدس بالوصية الإلهية. وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طاعة الوصية هي مقياس يمكن أن يقيس عليه الإنسان مقدار حياته الروحية. لا تنسى أنك تسعى أن تسمع ذات يوم: تعالوا إلي يا مبارك أبي. من هم الذين يباركون الله بهذه الصورة إلا الذين عاشوا حسب الوصية، وصية الإنجيل. وحسب تاريخ أباء الرهبنة كان الكتاب المقدس يظل مفتوحا أمامهم يقرؤون فيه ليلا ونهارا، والهزيز معروف في اختبارات الحياة الرهبانية. وأيضا سفر المزامير الذي هو أكبر أسفار الكتاب هو السفر الذي كان يصلى به طول اليوم قبل أن يرتب في سورة الأجبية. طاعة الوصية، وأقصد بالطاعة الطاعة التي يمارسها الإنسان في حياته. ده احنا بنسمع في تاريخ الآباء انه ياخد آية واحدة من الإنجيل ويعيش عليها طول عمره، تبقى أي حياته كلها. والقصص كثيرة في حياة البرية. طاعة الوصية الإنجيل. قد يتشتت الإنسان بين قراءات وكتابات كثيرة جدا، ولكن الحاجة إلى واحد، زي ما بنتعلم، الحاجة إلى واحد، إلى كلمة الكتاب المقدس. كيف نعيش فيه وكيف نلهج فيه نهارا وليلا؟ هذا الكلام لنا جميعا، ولكن للأباء الذين يعيشون في الحياة الدائرية هو بصورة خاصة، لأنهم كرسوا كل أوقاتهم من أجل الشبع بالكلمة المقدسة. ولذلك أيها الحبيب، انظر إلى موقع الكتاب المقدس في حياتك. بتستخدمه ازاي؟ بتقراه ازاي؟ بتتكلم به ازاي؟ بتحفظه ازاي؟ بتعيش به ازاي؟ كان حبيبنا الذي رحل عنا نيافة الأنبا إبيفانيوس شخصا ممتلئا بالكلمة المقدسة، وكانت دايما في كل عظاته تملتلئ بالآيات المقدسة من العهدين القديم والجديد، وكان محبا للإنجيل. وكان عندما يسأله أحدا في موضوع أو في آية أو في تفسير كلمة، يفتح الإنجيل وياه لو كان موجود ويبتدوا يتناقشوا فيها، وبحسب معرفته في اللغات وبحسب معرفته في القراءات بيقدر يجاوب ويقدر يعيش. وكان يحيى الحياة الإنجيلية الصادقة. طاعة الوصية. هوذا الاستماع أفضل من تقديم الذبيحة. الاستماع يعني الطاعة، طاعة الوصية. أما العنصر الثالث، إذا كان العنصر الأول هو حفظ الهدف الذي خرجت من أجله، والعنصر الثاني طاعة الوصية التي تعيشها كل يوم من أيام حياتك، فيكون العنصر الثالث هو نمو المحبة ودوامها. إن حفظت الهدف وأطعت الوصية، فسوف يكتمل هذا العمل بأن تكون ناميا في محبتك. نحن يا إخوتي الأحباء، يعطينا الله أعمارنا لكي ما ننمو في المحبة، فالمحبة هي التي سوف نأخذها معنا إلى السماء. لن نأخذ معنا أي شيء آخر على الإطلاق. مما صنعته، مما أنجزته، مما درسته، كل هذا سيترك في الأرض. أما الشيء الوحيد الذي سنأخذه معنا فهو مقدار المحبة ونموها. العالم في صراع، المال كما قال الكتاب منذ 2000 عام، محبة المال أصل لكل الشرور، تتحقق أمامنا بكل الصور المتنوعة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب والصراعات والعنف الذي في العالم. وصار المال كما قال ربنا يسوع المسيح، لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، يا إما كده يا إما كده. ولذلك المحبة تبرد وربما تقل وربما تختفي. الله عندما يعطينا نعمة وجود أديرة في حياتنا في بلادنا مصر، ونشأة الرهبنة في التاريخ أنها نشأة مصرية وتم تصديرها لكل العالم، وصار العالم ممتلئ بآلاف من الأديرة، هذه المجتمعات هي مجتمعات المحبة أولا وأخيرا، مجتمعات المحبة. أظن جميعكم تتذكروا قصة عنقود العنب، عنقود العنب اللي فضل يلف من مكان لمكان لمكان، كان صورة كبيرة وقوية ومعبرة عن هذه المحبة. ولذلك كنز كل دير هو المحبة التي فيه. الكنز اللي جوه كل دير هو المحبة التي فيه. وإن اختفت المحبة لا يصير للحياة الرهبانية أي معنى خالص خالص. ولذلك دوام المحبة ونموها هو أحد المعايير الرئيسية التي تقيس عليها حياتك. فالحياة يا إخوتي إن طالت أو قصرت هي سنين معدودة ثم تنتهي، ثم يقف الإنسان أمام الله، ماذا سيسمع؟ تعالوا إلي يا مبارك أبي إن كنت إنسانا ممتلئا بالمحبة ولك رصيد المحبة وعشت هذه المحبة وكان نموك فيها واضحا وظاهرا، أم الصوت الذي على اليسار اذهبوا عني يا ملاعين وشتان ما بين القولين. دوام المحبة هو أصل الحياة الديرية. نحن نأتي إلى الدير لكي ما نمارس محبتنا في هذا المجتمع الصغير. إنه مجتمع ملائكي، مجتمع ملائكي، زي ما تعلمنا من الآباء إن الحياة الدائرية حياة نقية. وزي ما تعلمنا كلنا في قصص الأباء كيف أن المحبة لهم كانت تغطي كل شيء، تغطي كل شيء. ومن هنا نشأت النذور الرهبانية، الفقر الاختياري، ولي يعيش فقير لأنه غني في المحبة. ونشأت والنذر الرهباني الطاعة، ليه أطيع أبويا الروحي أو مدبري الروحي؟ علشان ده مجتمع المحبة. وليه أعيش في التبتل والتخصص؟ لأن هذا هو مجتمع المحبة. اسأل نفسك مقدار المحبة التي تحصلها كل يوم، اجتهادك. كأننا يا إخوتي في سباق كبير، وهذا السباق هو سباق المحبة. كيف نعيش بالمحبة؟ كيف نقدم المحبة؟ كيف نمارس المحبة الحقيقية؟ كما يقول الكتاب في رسالة معلمنا بولس الرسول في روميا، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. نأخذ المحبة من الصليب ومن الله ونسكبها ونعيشها ونمارسها في حياتنا اليومية. هذه المعايير الثلاثة ومعيار المحبة كان واضحا في حياة حبيبنا نيافة أنبا إبيفانيوس، إنسانا محبا رغم سنوات قليلة ورغم أنه لم يكن معروفا في وسط المجمع المقدس، ولكن عندما أعطاه الله النعمة وصار عضوا اكتسب محبة الجميع وصار محبا ومحبوبا في وسط كل الآباء وكل الذين تعاملوا معه في اللقاءات وفي المؤتمرات التي حضرها أو حضر فيها. كانت محبته الهادئة وسيلة تعليم لكل أحد تعامل معه، معيار المحبة. إننا يا إخوتي الأحباء ونحن في هذا الصباح نتذكر مرور 40 يوما على رحيل حبيبنا نيافة أنبا إبيفانيوس، نرفع قلوبنا إلى السماء ونعلم أن الحياة تمر في سنوات كثيرة، ولكن نعلم أن الله ضابط الكل وهو يدبر كل شيء، ولا يحدث شيء على الأرض إلا بسماح منه، وكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إذا كنا قد تعرضنا لهذه الأزمة منذ 40 يوما وما تلاها من توابع، ولكن يجب أن نستيقظ، إنها ساعة لنستيقظ الآن، إنها ساعة لكي ما نعود وكأننا نبدأ من جديد. ومع نهاية السنة كما قلت في بداية الكلام أننا يجب أن نراجع أنفسنا، والمسؤولية هنا فردية، كل واحد يراجع نفسه. سوف تقف وحيدا أمام الله، سوف تقف وتنظر إلى عيني المسيح وتنتظر منه هذه الكلمات: إن كانت حياتك رائعة تعالوا إلي يا مباركي أبي. أما إذا كان أمرا آخرا فسوف تستمع إلى كلمات وهي بمثابة الحكم الأخير: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. الله لا يسمح أن يستمع أحد إلى هذه العقوبة الأبدية. الله يعطينا عندما نلتفت إلى نفوسنا، الله يعطينا إلى هذه الكلمات: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. يا إخوتي، إن كانت الكنيسة تعرضت في الأسابيع الأخيرة لهذه الهزة، ولكنها ننظر لها أنها بمثابة إفاقة أو استيقاظ لنا جميعا. هو رحل عنا وكانت الظروف صعبة، ولكن هذا الرحيل هو بمثابة جرس إنذار لنا جميعا، وجرس الإنذار لحياتنا ولخلاصنا ولأبديتنا. لذلك يا إخوتي، نحن نودعه وودعناه بفرح للسماء، فهو قد تخلص من أتعاب الأرض وهمومها، وها هو ينعم في السماء. أما نحن الذين في طريق الجهاد الروحي، فما زال الطريق أمامنا، وما زالت الفرصة متاحة أمامنا، وما زال أن نراجع هدفنا، وأن نراجع الوصية التي نعيش بها، وأن نراجع المحبة التي نحصلها في حياتنا اليومية. باسم كل الأباء المطرنة والأساقفة الحضور معنا، وباسم كل المجمع المقدس، وباسم كل الهيئات الكنسية، وباسم مجامع الأديرة، نحن نقدم العزاء لنفوسنا جميعا، ونلتمس التعزيات السماوية من يد المسيح شخصيا لنا جميعا. نعزي أسرته المباركة، ونعزي أسرة هذا الدير المباركة، والأباء في هذا الدير العامر، أحد أديرتنا القبطية التي نفتخر بها على كل العالم، أننا نملك ونعيش ونفرح بهذه الأديرة. نعزي كل الذين أحبوه وكل الذين خدموا معه، إخوتنا في الكنائس الأخرى، في الكنائس الكاثوليكية والكنائس البروتستانتية والكنائس المسيحية بصفة عامة. نعزي كل الذين زملوه والذين عرفوه عن قرب. وأيضا في هذا المجال نشكر كل الجهات الأمنية التي قامت بواجبها خير قيام، ونشكر الجهات الأمنية التي قامت بحفظ النظام وبأتعاب كثيرة وما زالت تتعب، نقدم لهم شكرا جميعا. ونشكر أيضا كل المسؤولين في محافظة البحيرة باعتبار الدير يقع في نطاق الجغرافي لمحافظة البحيرة، وكل الذين لهم تعب في هذا المجال. يعزينا الله جميعا ويملأ قلوبنا بتعزية، بل يملأ قلوبنا بفرح ونرفع قلوبنا للسماء حيث استودعنا حبيبنا هناك، وحيث أننا ما زلنا على الأرض نجاهد ونسعى ونسعى آملين أننا ذات يوم نسمع هذه الكلمات: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.